الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد يستدلوا بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه من دفع مع دفع بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء من لا أقل من الشك بعدم إطلاق موثوق به والأصل اللزوم. كان الكلام في كون تبعض الصفقة والشركة يعتبر نقصا، عليكم السلام، يعتبر نقصا يمنع من الرد. ثم صورنا المسألة، صبحكم الله الخير، صور لنا المصنف رضوان الله تعالى عليه المسألة على ثلاثة صور. كان الكلام في الصورة الأولى فيما إذا كان الثمن أو المثمن متعددا وكان البائع واحدا والمشتري واحدا، ثم تبين أنه مثلا في المبيع ظهر عيب فأراد المشتري أن يرد المعيبة دون الصحيح. قلنا هذا الأمر يلزم منه إما الشركة، شركة البائع مع المشتري، وإما يلزم منه تبعض الصفقة. ثم نبهنا، قلنا هذا تبعض الصفقة وهو ضرر مشتر على البائع لو قبل بذلك يمكن دفعه بخيار تبعض الصفقة الذي هو موجود بالنسبة إلى البائع، ولكن هذا الخيار لو قلنا بأن دليل نفي الضرر يثبت خيار تبعض الصفقة لمن؟ للبائع. يلزم من ذلك أنه إذن استنادا إلى الخيار البائع يستطيع أن يجبر المشتري أن يرد الصحيحة مع المعيب حتى لا يلزم منه تبعض الصفقة والتضرر، والحال أن غرض المشتري قد يكون متعلقا على إبقاء الصحيح، فإذا سوف يتقابل ضرر البائع مع ضرر المشتري. فإذا حتى خيار البائع لمعارضته مع تضرر المشتري لا يمكن أن يدفع ضرر تبعض الصفقة على البائع. واضح؟ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه قال في هذه الصورة، وهو إذا كان المبيع قابلا للتعدد، يعني إما كان واحدا ذا أجزاء أو متعددا بإنشاء واحد بعقد واحد، وكان البائع واحدا والمشتري واحدا، نقول لو انكشف أن بعض المبيع معيب، المشتري إما أن يقبل الكل ويأخذ الأرش، وإما أن يرد الكل ويأخذ الثمن. أما أنه لا يستطيع أن يرد خصوص المعيب مع إبقاء الصحيح. شوية التفتوا لي لأنه المسألة جدا دقيقة فتحتاج إلى تركيز. أنتم قلتم بأنه لماذا لا يمكن له أن يدفع المعيب خاصة؟ قلتم لحصول ضرر تبعض الصفقة على البائع، ثم قلتم بأن خيار البائع أيضا لا يفيد شيئا هنا. نحن هذا الكلام كله لا نقبله، هو الكلام لمن؟ لصاحب الجواهر. نحن نقول بأن المشتري في هذه الصورة لا يجوز أن يدفع خصوصا المعيب لا لتبعض الصفقة لضرر تبعض الصفقة على البائع، لأن تبعض الصفقة يمكن رفعه بماذا؟ بالخيار الموجود بالنسبة إلى البائع.
صحيح.
إذن لابد وأن يكون هناك سبب
آخر.
يعني ماذا نفهم؟ أن صاحب الجواهر لا يقبل بأن فوات الغرض على المشتري بإبقاء الصحيح أن يكون ضرراً على المشتري، حتى يستطيع أن يكون معارضاً للضرر المتوجه على البائع نتيجة لتبعض الصفقة. واضح المسألة؟
نعم.
إذن هناك ضرر واحد فقط متوجه لمن؟ للبائع، نتيجة لتبعض الصفقة، وهذا الضرر يمكن تداركه بماذا؟ بثبوت خيار تبعض الصفقة للبائع. إذن لم يكن السبب هو ماذا؟ هو تبعض الصفقة، لأن هذا له علاج وهو الخيار. إذن لابد لنا وأن نبحث عن ماذا؟ عن دليل آخر لا يجوز رد المشتري خصوص المعيب مع إبقاء الصحيح. ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو ظهور أدلة خيار العيب. أدلة خيار العيب ظاهرة في أن الخيار لمجموع المبيع وليس لكل جزء جزء. يعني عندما يقول بأن المعيب إذا تبين المبيع إذا تبين أنه معيبا، نعم، ففي هذه الحالة يثبت خيار العيب للمشتري بالنسبة إلى مجموع
المبيع.
مجموع المبيع يعني شنو؟ يعني المبيع الصحيح مع المعيب. فأنت إما أن ترد المبيع كاملا صحيحا ومعيبا، وإما الإبقاء بالجميع. أما إذا تريد أن ترد خصوصا المعيب دون الصحيح، لا دليل ولا مقتضية لصحة هذا الرد. إذن عرفنا شنو الفرق صاحب الجواهر مع ما قلناه نحن. نحن قلنا لا يمكن رد المعيب خاصة لضرر تبعض الصفقة. صاحب الجواهر يقول بأن هذا الضرر يمكن تداركه بخيار تبعض الصفقة للبائع، ولكن هناك دليل آخر وهو أن ظهور أدلة خيار العيب إنما تثبت الخيار بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مجموع المبيع على نحو العام المجموعي، لا على نحو العام الاستغراق الانحلالي حتى ينحل لهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. فإما أن تأخذ به جميعا وإما أن ترده
جميعا.
واضح
الكلام.
الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الكلام للصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، والجواب الثاني هو جواب حديث. أما الجواب النقضي يقول لو كان خصوص الجزء المعيب لا دليل على جواز رده خاصة، يلزم من هذا القول تال فاسد لا تلتزم به حتى أنت يا صاحب الجواهر. كيف؟ يقول لأن هناك مسألة مسلمة ومقبولة حتى عندك أيها صاحب الجواهر، بأنه في نفس هذه الصورة المشتري عندما اشترى من البائع المبيع ذا الأجزاء أو المتعدد ثم تبين أن بعضه معيب، قلنا إما الرد وإما الإبقاء. ولكن إذا كان البائع هو قابل على أن يرد المشتري له خصوص المعيب مع إبقاء الصحيح، نعم. إذا كان راضيا هو صاحب الحق يقول بأنه رضيت بذلك، حتى أنت من القائلين بأن هذا الرد يكون صحيحا. نكشف من هذا التسالم وهذا الاتفاق بالنسبة إلى هذا الفرع بأن سبب عدم جواز رد خصوص المعيب لأنه ضرر على البائع، وإلا المقتضي لإمكان رد خصوص العيب موجود، وإنما الذي يمنع من الرد هو وجود المانع وهو تضرر البائع. والحال لو كان كلامكم صحيحا بأن ظهور الأدلة لم يكن شاملا لرد خصوص المعيب مع إبقاء الصحيح، لكانت المشكلة في المقتضي. يعني أصلا دليل لجواز الرد رد خصوص المعيب لا يكفي، فإذا كان الدليل غير شامل لرد خصوص المعيب بعد رضا البائع أو عدم رضاه لا يفيد شيئا. يعني مثل الإنسان، الشارع يقول الربا حرام، هسه إذا أجي أنا أستقرض منك شيئا مع زيادة وأقول لك أنا راضي، هذا الرضا يرفع حرمة الربا؟
لا،
لأنه هذا أمر شرعي. ففيما نحن فيه أيضا كذلك، لو كانت المشكلة المشكلة في الدليل اللي نعبر عنه بالمقتضي لما كان رضا البائع برد المشتري خصوصا المعيب مؤثرا. فإذا إذا كان مؤثرا نفهم بأنه في مرحلة المقتضي والدليل تام، لا قصور في الدليل بالنسبة إلى رد خصوص المعيب، وإنما بعد تحقق المقتضي يأتي المانع من تأثير هذا المقتضي. ما هو المانع؟ هو تضرر البائع. فإذا هو قال أنا راضي فهو مقدم على الضرر، يرتفع المانع فيؤثر المقتضي أثره. إذن هذا من هذا التسالم، وأنت من المتسالمين على هذا الحكم، نفهم بأن المشكلة إنما هي في مرحلة المانع وليست في مرحلة المقتضي. لذا كان رضا البائع له أثر بالنسبة إلى جواز رد خصوص المعيب. هذا الجواب النقضي. وأما الجواب الحل، يقول أنت قلت بأنه ظهور الأدلة، استدلال صاحب الجواهر هذا بأنه ظهور الأدلة في كون نعم خيار العيب، يعني ظهور أدلة خيار العيب في كون ماذا؟ أن المجموع يكون موردا للخيار، يعني الخيار يتعلق بالمجموع، نعم بمجموع المبيع، المبيع المؤلف من ماذا؟ من المعيب والصحيح، يعني على نحو العام المجموعي لا على نحو العام الاستغراقي الذي ينحل إلى هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. أولا يا أيها الشيخ صاحب الجواهر، قولك هذا لم يكشف سرا ولم يكن إبداعا منك. نعم الكل هكذا يقول. نعم لا أحد يقول بأنه دليل خيار العيب إنما يكون على نحو العام الاستغراقي الذي ينحل لهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، وهذه مو فد خصوصية فقط لخيار العيب، بل هذا الكلام بالنسبة إلى كل الخيارات. خيار الغبن يكون ماذا؟
يكون ظاهرا في كون الرد بالنسبة إلى مجموع المبيع. البيعان بالخيار ما لم يفترقا بالنسبة إلى خيار المجلس بالنسبة إلى كل المبيع. وكذلك خيار الشرط وما شابه ذلك. كل الخيارات هذه فأنت ما كشفت عن سر بالنسبة إلى هذا. بل نشكل عليك شيئا. أنت عبرت بالظهور. والحال أن القضية واصلة إلى حد الصريح. ما نحتاج إلى ظهور. ليش؟ أنت قلت بأنه الظاهر أو ظهور دليل الخيار العيب هو تعلقه بجميع المبيع. فثم قلت لا أقل من الشك. إذا شككنا بأنه يتعلق بالكل أو بالأجزاء نقول بأنه إذا شككنا مقتضى الأصل هو اللزوم. يعني لو رددنا المعيبة فقط كجزء ثم نشك بأن هذا الرد كان في موقعه أم لا، يعني كان هناك مجال للرد أم لا، نقول الأصل هو اللزوم وعدم تأثير هذا الرد. نعم أصالة اللزوم. نحن نقول أصلا أيها الشيخ صاحب الجواهر لا تشك بأن أدلة الخيار العيب كباقي الخيارات إنما تكون ماذا؟
للمجموع،
لمجموع المبيع.
نعم.
وليس للجزء الجزء.
نعم.
وهذا بعد ما يحتاج أن تتراجع من الصراحة إلى الظهور ثم تفرض الشك ثم تأتي إلى الأصل، الأصل العملي وهو أصالة اللزوم وما شابه ذلك. لا، أدلة خيار العيب صريحة في كون الخيار بالنسبة إلى جميع المبيع.
صحيح.
إذن هذا هم تقريبا فد إشكال على صاحب الجواهر.
نعم.
لماذا تتنزل من الصريح إلى
الظاهر
حتى تصل إلى الشك والحاجة إلى أصالة اللزوم؟ هذا أول. والدليل على أن أدلة خيار العيب صريحة في كون الخيار بالنسبة إلى المجموع لا بالنسبة إلى جزء جزء أمران. الأمر الأول، لو اشترى شيئين بصفقة واحدة ثم تبين أحد الشيئين ماذا؟
معي.
أحد الشيئين معي، لا يجوز له أن يرد نصف المعيب ويبقي نصف المعيب الصحيح. يعني لو باعه كتاب مكاسب ورسائل والمكاسب كان معيبا، لا يجوز له أن يرد نصف كتاب المكاسب مع إبقاء النصف الآخر من المعيب عنده. هذا دليل على أنه ماذا؟ أن المقتضي وهو الدليل إنما يشمل ماذا؟ الكل. وإلا لو كان يشمل جزء جزء من المعيب لصح ذلك. هذا أولا. ثانيا، لا أحد يقول بجواز رد الصحيح وإبقاء المعيب. لو كان كل جزء يثبت فيه الخيار دليل الخيار لا قال بأنه صحيح أنه هذا تعيب، تبين أنه بعض المبيع معي.
صحيح.
أنا ثبت لي الخيار والخيار ثابت لكل جزء جزء.
صحيح.
أنا أريد أن أبقي المعيب وأرد الصحيح.
نعم.
حتى شنو؟ أولا أخذ أرش، وثانيا عندما أرد الصحيح أخذ الثمن في مقابلي.
صحيح.
يقول بأنه لا يجوز ذلك. هذا مما يكشف عن أن ماذا؟ أن دليل الخيار إنما يكون إلى المجموع.
نعم.
إذن وين المشكلة؟ وين وقع الاختلاف والإشكال؟
نعم.
يقول بعد تسليم هذه القضية التي ذكرناها وقع الإشكال في هذه الخصوصية في هذه الجهة، أنه مورد الخيار هو ماذا؟ لا شك ولا ريب هو المعيب. مورد الخيار هو المعيب. فأنا إذا اشتريت شيئا على أساس أنه صحيح ثم تبين أن بعضه معيب، لا شك ولا ريب أن تركيز خيار العيب منصب على المعيب. زين، هذا في الاحتمال أن نقول بأن الخيار مورد الخيار يكون بالنسبة إلى المعيب. ولكن إضافة إلى رد المعيب يجب رد ماذا؟ الصحيح أيضا. لماذا؟ لأحد أسباب ثلاثة. إما إذا لم أرد الصحيح مع المعيب لحصل ضرر على البائع بتبعض الصفقة، فهذا الضرر يوجب علي أن أضم الصحيح إلى المعيب. شوف مصب خيار العيب على ماذا؟ مورده اللي احنا نعبر عنه بالمورد
على المعيب.
على المعيب، ولكن مع ذلك يجب ضم الصحيح إليه إلى إحدى الخصوصيات التي نذكرها. لجهة من هذه الجهات، إما لعدم تضرر البائع، لأنه لو رددت عليه المعيب فقط لتضرر البائع بتبعض الصفقة، هذا يمكن أن تكون جهة توجب الانضمام. الجهة الثانية أن نقول بأنه ضم الصحيح إلى المعيب عند الرد إجماعي ثبت بدليل الإجماع. نعم، هذه الجهة الثانية التي تحتم على علينا ضم الصحيح إلى المعيب، مع ما أن مورد الخيار هو المعيب. الخصوصية الثالثة أن نقول بأن العرف صحيح أن المعيب لم يرد على جميع المبيع بالحقيقة، ولكن لأن العرف يعتبر المبيع شيئا واحدا، لأن العرف يعتبر المبيع شيئا واحدا، فدخول العيب ورود العيب على جزء من أجزاء المبيع، العرف يقول بأن جميع المبيع معيوب. مثلا وين العرف يتدخل؟ تارة بالنسبة إلى الثوب، يشتري ثوب فيتبين أنه معيب، هذا لا شك ولا ريب بأنه لا أحد لا من العرف ولا من غير العرف يقول إذا كان العيب في الكم رد الكم فقط دون باقي الثوب. ليش؟ لأن العرف يقول حتى وإن تعيب الكم فقط ففي الواقع هو جميع الثوب معيب. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشيء الواضح. تارة لا، مثلا يشتري الإنسان بابا، نعم، وكل باب، طبعا كل باب يحتاج إلى ماذا؟ إلى شو يسموها؟ إلى الباب الذي يشتمل على جزئين، الباب الذي يحتاج إلى جزئين. صحيح هو شيئين، والمعيب إنما حصل في جزء دون جزء آخر، ولكن العرف ماذا يقول؟ يقول الباب بأجمعه معيب. إذن هنا العرف يقول صحيح أن مورد الخيار هو خصوص
الجزء المعيب من الباب،
خصوص إحدى الفردتين من الباب دون الفردة الأخرى، ولكن العرف يقول حتى وإن تعيبت فردة واحدة الباب كله يكون معيبا. فإذا مورد العيب وإن كان مورد خيار العيب وإن كان هو العيب، ولكن العرف يقول جميعه الصحيح والمعيب هو معيب فيرد. هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه لا، مورد خيار العيب هو ماذا؟ هو جميع ما وقع عليه إنشاء العقد. إنشاء العقد وقع على هذا الكتاب وعلى هذا القلم. تبين أن القلم معيب. ففي هذه الحالة مورد الخيار هو ماذا؟ على جميع ما وقع عليه العقد بإنشاء واحد، حتى وإن كان الكتاب صحيحا. فإذا لا يجوز لك أنت ماذا؟ أن ترد المعيب فقط. ليش؟ لأنك سوف ترد بعض ما وقع عليه الإنشاء دون بعض الآخر. شنو الفرق بين الاحتمالين؟ على الاحتمال الأول، بعد تسليم ما ذكرناه بأن أدلة خيار العيب إنما يشمل المبيع كاملا على نحو العام المجموع، هذا شيء مسلم. ولكن مورد الخيار هل يكون منصبا على المعيب فقط ثم يجب علينا رد الصحيح لخصوصية أخرى، لجهة أخرى التي ذكرناها، إما الضرر وإما الإجماع وإما العرف؟ هذا على الاحتمال الأول. إذن يكون مصب مورد خيار العيب يكون على ماذا؟ على جزء المعيب فقط. وأما على الاحتمال الثاني، لا، مصب خيار العيب هو على جميع ما وقع عليه الإنشاء من الأول. واضح؟
نعم.
ثم يقول وبعبارة أخرى، سعديش، خل نطبق هذا، ولأنه بعبارة أخرى هي كنه المسألة هناك، أخاف ما نلحق أن نوضحها ونشرحها. يقول بعد أن قلنا بأنه لا يمكن رد المعيب خاصة، وذلك لتبعض الصفقة على البائع، وهذا ضرر على البائع. زين. قال وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة. أنتم قلتم بأنه لا يمكن رد المعيب لتبعض الصفقة، رده صاحب الجواهر. بما ذكرناه مع ماذا؟ ما ذكرناه بأنه هذا الضرر المتوجه إلى البائع يمكن رفعه بماذا؟ بثبوت خيار تبعض الصفقة للبائع. زين. ولكن هذا هم لا يجدي نفعا. لماذا؟ لأن هذا الضرر يوجب ضررا على المشتري، وهو تعلق غرض المشتري بإبقاء الصحيح. فإذا هذا الخيار لا يجدي نفعا. صاحب الجواهر يقول بأنه أصلا القضية، قضية عدم جواز رد خصوص المعيب، لم يكن من ناحية تبعض الصفقة المتوجه على البائع، وإلا لو كان هذا لا كان بالخيار، انتهينا من هذه المشكلة بخيار البائع. ولا يقبل كون هذا الضرر معارض بضرر آخر بالنسبة إلى المشتري. ليش؟ لأنه فوات الغرض لا يعتبره على المشتري، لا يعتبره ضررا. صاحب الجواهر إذن قال تبعض الصفقة لأن هناك علاج له، لا يمكن أن يكون هو السبب لعدم جواز رد خصوص المبيع، بل هناك دليل آخر. ما هو الدليل؟ يقول بظهور الأدلة، يعني أدلة خيار العيب في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع، يعني على نحو العام المجموع، لا كل جزء منه، حتى يكون على نحو الاستغراق، حتى ينتهي إلى الانحلال إلى هذا الجزء وهذا الجزء. يقول لا أقل من الشك. هسه إذا ما تقبلون هذا الظهور، نشك بأنه هل هو على نحو العام المجموعي أو على نحو العام الاستغراقي. يقول ولا أقل من الشك لعدم إطلاق موثوق به حتى نتمسك بالإطلاق لإثبات أن دليل الخيار شامل للجزئي وللكل. ما عندنا في الإطلاق حتى نستطيع. إذن القدر المتيقن هو ماذا يعني بالنسبة إلى الأصل؟ يقول إذا أخذت بالمجموع نعم هذا لا شك ولا ريب يكون الدليل مساعدا على ذلك، ولكن إذا رددت الجزء فقط ثم شككت أصالة اللزوم يقول بأن هذا الرد لم يكن مؤثرا، لأنه الأصل في المعاملات هو واضحة. يقول الشيخ الأنصاري وفيه مضافا هذا إشارة إلى الجواب النقضي، يقول مضافا إلى أن اللازم من ذلك من كلامكم عدم جواز رد المعيب منفردا وإن رضي البائع. ليش؟ لأنه دليلكم أنه ماكو دليل
يشمل فقط المعيب،
يشمل فقط المعيب، إذا دليل الخيار ما موجود بالنسبة إلى رد المعيب خاصة. يقول وإن رضي البائع لأن المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه وهو لزوم الضرر على البائع. إحنا نتكلم عن مرحلة متأخرة بعد ثبوت المقتضي في المرحلة المتقدمة. أنت على كلامك يا صاحب الجواهر جئت قدمت البحث إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة المقتضي والدليل. لأن المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه وهو اللزوم، وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي برضا البائع. واضح المسألة؟ تارة حق يرجع إلى البائع رضاه له أثر، وتارة لا، أصلا لا دليل من الشرع على صحة هذا العمل، بس خلي 50 مرة هم يرضى البائع الأمر لا يرجع إليه. والحال أنك أنت من المسلمين لأن مع رضا البائع يكون صحيحا. واضح؟ الجواب الثاني أنه ما قلته وعبرت عنه بالظهور أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار خيار العيب كغيره من الخيارات من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع لا كل جزء. نعم أنت عبرت بالظهور، والحال أنه شنو؟ صريح ولا يحتاج إلى هذا الظهور. لماذا هذا التراجع؟ أرجعت وبدأت بالظهور ثم قلت لو شككنا وتمسكت بالأصل. لا، لا يشك أحد بأن أدلة خيار العيب صريحة في ماذا؟ في كون الخيار متعلق بالمجموع لا بكل جزء جزء، أصلاً بحيث لا يتطرق إليه الشك حتى نحتاج إلى أصل. صحيح. هذه القضية لا إشكال في ذلك ولا يشك أحد في ذلك، فأنت ما كشفت عن سر في هذه المسألة أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع لا كل جزء. ولذا لأنه لا يشك أحد لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار بين أجزاء ما له فيه الخيار. كمثالنا لو اشترى شيئين بعقد واحد وتبين أحدهما ماذا؟ معيب، لا يجوز أن يقول أرد نصف المعيب وأبقي نصف المعيب الآخر مع الصحيح. لا أحد يقول. لماذا؟ لأنه لو كان ثبوت الخيار على نحو الانحلال لقلنا بأنه نعم هنا هم أيضا الدليل
جائز
يشمله. زين، ولذا لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار بين أجزاء ما له فيه الخيار. بعد ولم يحتمل هنا أحد رد الصحيح دون المعيب، والحال لو كان منحل دليل الخيار منحل إلى كل الأجزاء لكان جزء الصحيح أيضا رده. رد الصحيح دون. وإنما إذا إلى هنا لا إشكال في ذلك، وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار بعد تسليم دليل الخيار محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب، يعني مركز انصبابه على هذا الشيء المعيوب على المعيب. غاية الأمر أنه يجوز رد الجزء الصحيح معه، احنا قلنا يجب يجوز يجوز رد الجزء الصحيح معه لإحدى جهات ثلاثة، إما لئلا يتبعض الصفقة عليه على البائع، وإما لقيام الإجماع على جواز رد الصحيح مع المعيب رده يعني رد الصحيح، وإما لصدق المعيوب على على المجموع كما تقدم يعني عرفان العرف يقول صحيح أن المعيب في جزء من الأجزاء، ولكن العرف يقول كل المبيع معيب، فلذا يجوز رده على هذا الاحتمال. إذا مركز الرد هو بالنسبة إلى المعيب فقط، أو هذا عدل، وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء، أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد المعيب والصحيح لكونه معيوبا ولو من حيث بعضه، يعني باعتبار بعض ما وقع عليه
المعيب
كل بأنه يعني ما وقع عليه. إذن شنو الفرق بين الاحتمالين؟ الاحتمال الأول يكون الأول وبالذات الرد منصبا على المعيب فقط غاية ما هناك، ضممنا الصحيح لإحدى هذه الجهات الثلاثة. وأما على الاحتمال الثاني فيكون انصباب خيار
على مجموع العقد
على مجموع ما وقع عليه العقد فيشمل الصحيح. ثم يأتي بعبارة أخرى ويكمل هذا المبحث مع صاحب الجواهر، لأنه أنا إذا أسألت أدخل خافنا يكمل. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.